الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إخوتي في الإيمان، جوهر البلاء بتقدير رب السماء إنما هو عين الرخاء. ولا يدريه ويعلم حقيقته إلا من ذاق طعم الإيمان. وسيدنا محمد صلوات ربي وسلاماته عليه كان صاحب إيمان كامل، وكان المؤمن القوي، وكان ذا القلب المتصل بمن تولاه، وقد جعل أسوة لغيره. لذا كان من حكمة الديان يا سادة أن يتقلب صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة كلها، وأن نتلقى من خلال أعماله وأقواله الميزان الدقيق، لسيما في واقع البلاء، ليدرك كل إنسان جند نفسه قلبا وقالبا لاتباعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكامل العطاء إلا بالفهم عن رب السماء عبر منهج سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في جسده، أوذي في شأنه، أوذي في أهله، أوذي في أصحابه، أوذي حتى في قدره عند ربه، أوذي في كثير من الشؤون من قبل الفسقة والفاجرين، ومن قبل المشركين والسفهاء الحاقدين. ولكن لعلنا أدركنا عبر ما سردنا قبلا أنه ما من مرحلة إيذاء وقف على عتباتها سيد الأنبياء إلا وكانت سببا له في الارتقاء. فمعرفة الله جل في علاه تكمن في قضية الرضا عن الله، لأن الإنسان إذا أدرك مقام العبودية أدرك المعاني السامية التي من أجله خلق. لذلك جسد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من أمر هجرته هجرة باقية دائمة إلى الله على المنح العقائدي والمنح التربوي والمنح الوجداني، حتى رأينا أن كل مؤمن ذاق طعم الإيمان كان مظهرا من مظاهر عطاء سيد ولد عدنان صلوا عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرج من بلده وحاول أولئك قتله وحاصروا داره، ورعاه المولى في كل جزء من أجزاء ذلك التقدير، وهو مطمئن البال، ساكن الجوارح، متوازن الحال. بأي جذر يا سادة؟ بجذر العقيدة، عقيدة التوحيد لذي الجلال. فخرج من بيته راشدا موجها مسفها رغم أنوفهم، وهو يتلو كتاب الله، وانطلق إلى بيت الصديق وهو يعلم بل يعرف من رب وماذا رب، وانطلق راشدا شطر مكان. وربك على الحقيقة لم يكن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم متعلقا به أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان بأعماله مشرعا ومحققا. لذا يا سادة بدأ وداع مكة البلد الأمين بتلك الدعوات التي وعدنا أن نقف عند بعض نقاطها مستهل خطبتنا هذه، علنا نفقه معنى الخروج عن دائرة البلاء بالفهم عن المقدر هذا البلاء الذي قال في محكم تبيانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر عموما يا سادة، إذا جئت إنسانا ببشارة تفتحت أسارير وجهه بالابتسامة
وتوسعت دائرة بشرة هذا الوجه، لذا سميت بشارة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يهتدي بتوجيه مولاه هو الذي ذاق طعم التوحيد. فرأينا النبي على أعتاب مشارف نور البلد الأمين وهو يغادر، كما ذكر بعض المفسرين، يودع وداع الراشدين ووداع الآيبين إن شاء الله، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكان ما كان بعده، وهذا ما يعرف بفتح مكة، وليس هذا حديثنا الآن، وإنما نريد أن نقف على محراب عبودية السيد من عرف معنى العبودية، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لشد ما أسر قلبي أن السيد الكريم صلى الله عليه وسلم استهل مناجاة ربه داعيا راجيا بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا. يا سادة، من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ابتلي ببلاء حمد على العموم، فقال: الحمد لله على كل حال. وإذا أكرم برخاء قال: الحمد لله على سابغ نعم الله. فالحمد على البلاء عام، لما؟ قال: لأنه يعقب البلاء عطاء. ومن هنا ندرك أن الإنسان الذي يزرع يصبر أيما صبر، من أجل ماذا؟ من أجل قطاف الثمر، وحينما يرى لمعان الثمر بل بدو الثمر وصلاحه، تتفتح أسارير وجهه ويستبشر بمحصول خير. فما المحصول التي تحب أن تبشر به؟ إنه اللقاء مع الله وعلى الله وفي الله، ولقاء لله بين يدي الله وهو عنا راض. هذا هو المحصول الأسنى والأسمى. الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا. وكأني بنبينا صلى الله عليه وسلم يشير في تضاعيف هذه العبارات إلى معنى العبودية وحكمة خلق الله لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليأكلون، ليشربون، ليشتهون، مع أن هذا من المباحات، ولكن لما كان ليعبدون أي لأجعلهم يعبدوني، جعل مما أباحه بابا من أبواب الوصول إليه عبر النيات الصادقة، فلم تكن المباحات في الدنيا مقاصد وإنما وسائل. أعلى مقام في العطاء من ربك أن تكون عبدا له. قد يقول قائل: أن تدخل الجنة إذا كنت عبدا خالصا له، هذا تحصيل حاصل، فمن أدرك الله أدرك كل شيء. ولم أكو شيئا. ثم قال: هون بلاء، ترك البلد الأحب على قلبه، البلد الذي هو من أشرف البلاد في بقاع الأرض، البلد الذي أسس على يد أبيه إبراهيم، أن يهجره ولا يدري سيرجع أم لا، وهو يتمنى ويمني النفس بالرجوع، ولكن الأمر أمر الله، وهذا مقام عبودية، وربنا لا يلزم بشيء، وهذا تحقيق معنى مقام العبودية من العبد بين يدي الرب. اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر، قولوا آمين، ومصائب الليالي والأيام. الآن هو على أعتاب بلاء من حيث الظاهر، ولكن لما حمد الله على كل حال ليجعلن الله بلاءه رخاء، وسندرك هذا ولا أدري لعله في الخطبة القادمة. ثم قال الآن هو مسافر، وسفر شرعي، فالمسافة طويلة تحتمل بالمشي الوسط 15 يوما، ولم تكن الأرض والمسالك كمثل هذه الأيام وأنتم تعلمون إطلاقا. وهو سينطلق عالما أن قريشا انتشرت تبحث عنه وتريد أن ترده حيا أو ميتا، وقد جعلت في رأسه صلى الله عليه وسلم وكل منه شريف وكل شيء فيه شريف 100 ناقة. يا لسفاهة هؤلاء القوم، لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا والنبي على أعتاب البلد الأمين يقول اللهم اصحبني في سفري، فمن لها؟ الله. ومن للحق؟ الله. فمن مع محمد وصحبه؟ ومن مع فرعون الأمة أبي جهل وسفهائه؟ الجواب معلوم لدى من ذاق طعم الإيمان. اصحبني في سفري واخلفني في أهلي، لتدرك أنه لم يستطع ابتداء أن ينطلق بجميع أهله، وهذا بلاء. لعل ولعل، أليس كذلك؟ فررت من قوم يريدون إيذاءك أو قتلك، وقد تركت بعضا من كبدك، فلذات كبدك، فماذا هم صانعون فيهم؟ ليس لها إلا الله. فتوكيله، بل توكله، بل التزامه، بل تسليمه، بل تفويضه قمة معرفته بربه. واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني. أي رزق يا رسول الله؟ كلنا ربما، أو بعضنا أو أكثرنا ربما، ولعلي لا أكون مبالغا، إذا رزقنا بالمال بالدرهم والدينار وكثر بين أيدينا يقول يا سيدي والله الله بحبني أعطاني مال. هل تعتبر هذه قاعدة مضطردة؟ فأنت تجد أصحاب الأموال، بل كثيرا من أصحاب الأموال لا يصلون، فهل هؤلاء محبوبون عند الله؟ تجد كثيرا من أصحاب الأموال والأرصدة لا يعرفون الله، فهل هؤلاء محبوبون عند الله؟ فما هو الرزق الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يبارك له فيه؟ هو رزق الصلة به، رزق العناية، رزق الرعاية، رزق الفهم عن الله، رزق العلم به، فنور النبوة وتنزل الوحي على الدوام أعلى أنواع الرزق، وصاحبه أغنى أغنياء الأرض. نعم. ولك فذللني وعلى صالح خلقي، بعض الروايات أو بعض المصادر فقوني، وبعضها فقومني، في سيرة ابن كثير فقومني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني. طيب، وإلى الناس فلا تكلني، فهل ترك الراحلة؟ فهل ترك الصديق؟ فهل نهى الصديق عن أن يستعمل الأسباب في رعي غنماته على يد عامر بن فهيرة، وأن يعمي أثر ابنه عبد الله بن أبي بكر كي لا يعلم القوم مسار الرسول؟ لم ينهى، ولكن القضية من حيث الظاهر عمل بالسبب، ومن حيث الحقيقة ارتباط بخالق هذا السبب. وتلك هي الشريعة المقرونة بحقيقة هذه الشريعة. ففهمك عن الله وصول إلى سر الشريعة. فالنبي مشرع ويظهر الحكم عبر ربط السبب بالمسبب، وهو من في قلبه متوكل على المسبب. ثم قال: رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك. أنا الآن على أعتاب بلاء، فهل هو تحول من نعمة إلى نقمة؟ يا رب أعوذ أعتصم بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت. يا رب كلفتني عبر جوارحي، عبر ما متعتني به، وهذا كله مستنفذ من أجلك فرعه يا خالقه. نعم لك العتبى عندي خير ما استطعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنهى الأمر على تمام مقام عبوديته لربه. وطاش سهم المشركين. النبي دعا، والدعاء مخ العبادة بل هو العبادة، وسلم الأمر كل الأمر لله كما لاحظتم، بقلب مفعم بالصلة ونورها بخالقها. والقوم انتشروا جهات الأرض يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروا أمهر القافة الذين يقتفون الأثر. وما عهد عن مقتف عربي أصيل للأثر أنه أخطأ ولا مرة. وتذكر فرعون الأمة أن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، من جملة الصحابة طبعا. إلى أين؟ إلى بيت أبي بكر. رسول الله على أي شيء ودع؟ على الدعاء ومقام العبودية. والآن فرعون الأمة ماذا سيصنع؟ ألقي السمع أخا الإيمان. قرع باب أبي بكر بشدة وغلظة. قامت السيدة أسماء ذات النطاقين ففتحت الباب، وبغلاظته المعهودة المعروفة: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أعرف. قد صدقت. فخرجا إلى أين؟ الله أعلم. قالت: لا أعرف. فالسفيه أيها الإخوة حينما لا يكون صاحب ميزان يظن الناس كلهم مثله، ويتصرف تصرف السفهاء بل ما لا يعقل. فلطمها في خدها فأسقط قرطها، يعني الحلقة تبعها، وقالت: وكان فاحشا متفحشا. لطمها، هذا فعل السفهاء. فحش في القول، هذا فعل الفاسقين. تجرأ على سيد المرسلين والصديق الأمين، هذا فعل من لا يعرف رب العالمين. ويا أيها الإخوة، ليست مقاطع الهجرة قصصا للحكاية وحسب، وإنما للدراية وللفهم والإدراك، وليعلم كل منا جوهر الحكمة الإلهية مما قدر. فلو فعلها رجل من أهل هذا الزمان صاف سهمه وطاش عقله وخاب فعله وخيب الله أمره، ففحش في الكلام وضرب وهدد وتوعد، أليس على قدم فرعون الأمة أبي جهل؟ ولم كني أبو جهل؟ هذا هذا الذي كان مكنا بأبي الحكم، لما أبا جهل؟ لما كني أبا جهل؟ لأنه لما جهل الحقيقة لبسته الجهالة، فحوله الله عز وجل إلى مظهر سفاهة، ففقد أول ما فقد توازن صنيعه وفعاله. يضرب امرأة يا سادة، حال رحمة الحبيب وتوازن الحبيب، رأفته، لطفه، حزمه، قوته، شدته في الله، فهمه عن الله، جعل هذا كله يسري إلى أوصال من عرفه. فأبو دجانة أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما قال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فقام قال: أنا يا رسول الله. وهنيئا لأبي دجانة، فأعطاه السيف. قال: فما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به العدو حتى ينحني. معروف السيف ما بينحني، سيف الأصيل العربي ما بينحني. فما معنى هذا الكلام؟ يشير إلى أمرين: الأمر الأول ألا يلوي المجاهد على شيء إلا ما يرضي الله، والأمر الثاني أن قضية المعركة فيها شدة، ولا تكون إلا من رأى الجنة تحت ظلال السيوف. وأخذ السيف وقتل وشال وصال، وكان من القوة بمكان ما استطاع واحد من أولئك العلوج الأجلاف أن يقف بين يديه، إلى أن وصل إلى شخص ملثم، فرفع السيف يريد أن يقطع الرأس به، رأس هذا الشخص، فولولت صاحبته فتوقف وقال: أنزه سيف رسول الله عن امرأة، عن قتل امرأة، الله ورسوله أعلم، ولم يقتلها، أتحقيرا للمرأة أم رحمة ورأفة؟ الجواب معروف. فلم يقطع رأسها، وكانت هند بنت عتبة التي حرضت وفعلت ما فعلت ثم أسلمت وحسن إسلامها، لم يقتلها. لما؟ لأن ديننا وإن كان دين قوة وحزم وشدة، ولكن قوة إيمان، قوة معرفة بالله. فما ينبغي أن نقتل امرأة وإن كانت كافرة، ما ينبغي أن نقتل طفلا، ما ينبغي أن نقطع شجرة. وهذا فرعون الأمة: يا بنت أبي بكر أين أبوك؟ قالت: لا أعرف. ففحش في الكلام وضربها، لطمها حتى سقط منها قرطها. هذا فعل السفهاء. وأعود لأؤكد يا سادة أنه لا يفعلها إلا إنسان غاب عقله بظلمة قلبه في كل زمان. فأي امرئ لا يعرف الله، تسألني من لا يعرف الله؟ أنا أقول لك بصراحة الآن وأنا على يقين، هنالك جمع من الرجال الذين يدعون الإسلام في بيوتهم، لا يصلون لا جمعة ولا جماعات، وكلما نصحهم ناصح فحشوا معه بالكلام وحرضوا عليه القرابة. الآن يسمعوننا، هم في بيوتهم، لا يعنيهم أن يصلوا الجمعة، ولا يعنيهم أن من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه، وكان فيه من خصال النفاق ما فيه. فمن يفعل فعل أبي جهل؟ من لا يعرف الله. ومن هو الذي لا يعرف الله؟ الذي لا يتصل به عبر ما كلفه من عبادات. فلا العقل يكفي، ولا العضلات تكفي، ولا الجسم، ولا الطول، ولا العرض، وإنما هذا القلب. فإن كنت متصلا بربك كنت ذاك الذي فهم عن رسول الله وأدرك التوازن في ساح الوغى الذي لا ينفك مع الرحمة أبدا، أو عن الرحمة إطلاقا. هذا ما فعله أبو جهل، وهذا ما فعله قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من توجهه إلى الله، ثم انطلق إلى أين يا رسول الله؟ من حيث الظاهر ليختبئ في الغار، من حيث الحقيقة أنا أقول عبر التدبر والتمحيص ليستنير الدرب لكل من يريد أن يهاجر في سبيل الله بهجرة المعاصي إلى الطاعات. فطريق الغار واحدة، وهي في صعود، وفم الغار في ذروة هذا الجبل. وإلى الآن يعني على حذف مضاف غار ثور، أي غار جبلي ثور، إلى الآن معروف الغار. لكن ليش ملتهف؟ لعل أحدنا يتساءل، ما هو الغار؟ ما الفرق بين الغار والكهف؟ الكهف عبارة عن فتحة كبيرة فيه فتحات غيران، وأما الغار ففتحة صغيرة يرى داخلها من خارجها بكل بساطة. طب سيدنا النبي تخبى بالغار بينشاف، ملاحظين؟ ما راح على كهف. ويعلم، ألا يعلم صلى الله عليه وسلم أن أصحاب القاف قيافة الأثر سيدركون؟ يعلمه صلى الله عليه وسلم. على التسبب أراد أن يهدئ الموقف والقوم، وعلى التحقق أراد بفهمه عن الله أن يدرك كل إنسان أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وليعلم كل قاص ودان عبر أزمان أجيال الأمة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان كلما تسبب تحقق، كلما تشرع تحقق، لنعلم أننا إذا ابتلينا ببلاء ماذا نفعل. إنسان آذانا، إنسان هددنا، إنسان حاصرنا، ونحن مظلومون ولم نجد نصيرا، فمن النصير؟ يعني أنا أسمع مثلا إنسان يشكو أمره، تنظر إلى قصته فتجد أنها معقدة، شو بتقول له أنت؟ بتقول له الحق عيلك، بيقول لك إيه والله ما عصفي لي إلا الله. لكن هل يتحقق بكلمة ما عصفي لي إلا الله تحقق أنه ليس لها إلا الله فأنا منصور به؟ لا لا لا، مو هيك. إيه أنا ما لي حدا إلا الله، يعني ما لي حدا، أوف، حسبنا الله ونعم الوكيل، بينزل ضرب بخدوده لما بمثله حدا. شلون حسبنا الله ونعم الوكيل؟ شلون إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت معترض؟ كيف تتلبس بهذا وأنت مظلم؟ إن هذا لشيء لأمر عجاب، إن هذا لأمر عجاب. فإذا آذاك مؤذن فتذكر تماما أنك وإن وكلت، وهذا جائز شرعا، لكن الوكيل الحقيقي إنما هو الله. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرانا بعدها حقيقة هذا المعنى على فم الغار. ما الذي نستنبعه من وقفته على فم الغار؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة. فأقف مكبحا لجام اللسان عن أن ينطلق ففي الفكر بل في القلب الكثير عبر ما تفتقت منه المعاني ببركة الحاضرين وهذه البقعة المباركة بيت الله وهذا اليوم المبارك والساعة المباركة، ولكن نلجم اللسان بهذه الوقفة ونتابع الكلام إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة على أعتاب غار ثور، لعلنا نستمع ترجمة أرجاء الغار، ترى لو نطق الغار ماذا يقول، ماذا يقول ورسول الله داخله ماذا يقول. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في خطبتنا القادمة. وفقني الله وإياكم لما فيه صالح الأعمال وقبولها مع سترها، ويسر الأمر وأصلح الشأن، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر.